بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني سليم، فمكث ثلاثا ثم رجع ولم يلق حربا، وقد كان استعمل على المدينة سباع بن أرفطة وقيل ابن أم مكتوم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما فرغ المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من ذكر بعض التفاصيل على وجه الاختصار فيما يتعلق بغزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان المبارك، أتبع ذلك رحمه الله تعالى بذكر الغزوات التي تلت هذه الغزوة، فبدأ بذكر غزو بني سليم، وأن هذه الغزوة من الغزوات التي شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه، وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم الكريمة مجاهدا في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله: ثم نهض بنفسه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام، بعد فراغه بسبعة أيام يغزو بني سليم. قال: فمكث ثلاثا أي في ماء لبني سليم. لما وصل إلى أماكنهم فر الرجال وكانوا قد تهيأوا لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما وصل صلوات الله وسلامه عليه فر الرجال، فأقام عليه الصلاة والسلام في مياه بني سليم ثلاثا كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما المقاتلون لما سمعوا بمقدمه صلى الله عليه وسلم فروا وخلفوا من الغنائم كما ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى 500 بعيرا تركوها عند مياههم وفروا إلى الجبال وإلى أمكنة بعيدة خوفا من النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: فصل. ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب، فنزل طرف العريض وبات ليلة واحدة في بني النضير عند سلام بن مشكم، فسقاه وبطن له من خبر الناس، ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أصوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا، ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في طلبه والمسلمون، فبلغ قرقرة الكدر، وفاته أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق، فسميت غزوة السويق، وكانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كان استخلف عليها أبا لبابة.
ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الفصل غزوة السويق، والسويق معروف وهو طحين القمح عندما يحمص القمح وكذلك الشعير ويطحن يسمى سويقا، وسميت هذه الغزوة بالسويق لأن أبا سفيان ومن معه من كفار قريش لما فروا أخذوا يتخففون بإلقاء ما معهم من أزودة وأطعمة، فكانوا يلقون السويق حتى يتخففوا ويتمكنوا من الفرار من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الذين لحقوا في ساقتهم. قال: ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، وكما علمنا أنهم ببدر هزموا شر هزيمة وقتل فيها أكابرهم، وعدد القتلى منهم 70 والأسرى 70، فرجعوا بشر هزيمة. ومن أيضا عقاب الله سبحانه وتعالى لهم أنهم لما رجعوا إلى مكة تواصوا بينهم ألا يبكوا على قتلاهم وعلى أسراهم، قالوا لئلا يسمع بنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا بنا. فهذه أيضا عقوبة لهم، لأن الإنسان إذا دمع وبكى وتألم يخف عليه ألمه. ولهذا بعض أهل العلم ومنهم ابن كثير قال هذه أيضا من العقوبة لهم، من العقوبة لهم أنهم تواطوا على عدم البكاء فبقوا بأضغانهم وحسرة صدورهم في البأس الشديد والنكال العظيم الذي لحق بهم في غزوة بدر. أبو سفيان نذر ألا يمس رأسه الماء حتى ينتقم. ولهذا يقول ابن كثير: ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك الانتقام. لكنه جاء متسللا، لم يشهر مجيئه ولم يعلن، وجاء في 100 راكب، خرج في 100 راكب سرا وخلسة وخفية، فنزل طرف العريق. نعم، 200 راكب، وفي 200 راكب ونزل في طرف العريض. العريض كما هو معلوم عن المدينة من جهة الشرق، العريض عن وادي معروف باسمه إلى الآن، وهو عن المدينة جهة الشرق، والقادم من مكة يأتي من جهة الجنوب ومن جهة الغرب، الجنوب الغربي أو من جهة الجنوب، لأن مكة جنوب المدينة. فجاء إلى جهة العريض متسللا مع 200 راكب، وبات ليلة واحدة في بني النضر، في بني النضير، وهم من قبائل اليهود الموجودة في المدينة، عند سلام بن مشكم أحد رؤسائهم، فسقاه، يعني آواه عنده وسقى أطعمه تلك الليلة التي بات فيها، وبطن له من خبر الناس، أي أعلمه وكشف له بعض أسرار المسلمين، فبطن له من خبر الناس، أي أعلمه من سرهم، يعني سر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أصوارا من النخل، جمع صور، وهو النخل الصغار أو النخل المجتمع، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا، أي إلى مكة. فقام بهذا العمل، يعني إفساد عدد من النخيل للمسلمين، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا إلى مكة، قام بهذا العمل كنوع من الانتقام، كنوع من الانتقام. قال: ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الإنذار، نذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في طلبه، يعني أعلم وأخبر عليه الصلاة والسلام بخبر أبي سفيان وأنه قام بكيت وكيت وأنه فر راجعا إلى مكة، فخرج في طلبه صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فبلغ قرقرة الكدر، يعني منطقة، وقيل إنها قريبة من ما يعرف الآن بمهد الذهب، قريبة من هذا المكان، ففر إلى هذه الجهة، يعني فر إلى مكة من جهة مهد الذهب. فوفاته، قال وفاته أبو سفيان والمشركون، وفاته أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق، يعني هذا الإلقاء من أجل أن يتمكنوا من الفرار، لأن هذه الأزواد تثقل عليهم وتثقل عليهم الحمولة، فلا يتمكنون من الفرار السريع، فأخذوا يلقون هذه الأزواد التي معهم من السويق، فسميت غزوة السويق، سميت غزوة السويق، لأن المسلمون لا يزالون في طريقهم يلحقون هؤلاء، يلقون هذه الأزواد من السويق التي كان يلقيها أبو سفيان ومن معه تخففا من الحمولة ليتمكنوا من الفرار. قال: وكانت في ذي الحجة من السنة أي الثانية، من السنة أي الثانية. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد كان استخلف عليها أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم قام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة، ثم غزا نجد يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله، ثم رجع ولم يلق حربا.
ثم عقد رحمه الله هذا الفصل في غزو ذي أمر، ويقال ان هذه المنطقة، يقال في بعض المراجع ان هذه المنطقة قريبة من المنطقة المعروفة الان بالنخيل، هكذا ذكر في بعض المراجع. وهذه الغزوة في اوائل السنة الثالثة، هذه الغزوة في اوائل السنة الثالثة من الهجرة. قال: ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة، ثم غزا نجدا. ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة أي من السنة الثانية، من السنة الثانية. ثم غزا نجدا يريد غطفان، وكان بلغه عليه الصلاة والسلام أنهم تجمعوا بهذه المنطقة ذي أمر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون حربه صلى الله عليه وسلم وقتاله، فخرج إليهم غازيا صلى الله عليه وسلم يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فأقام بنجد صفرا، أي شهر صفر، من السنة الثانية كله، كله، هكذا في المصادر، من السنة الثانية، والأظهر والله أعلم الثالثة، صفرا من السنة الثالثة، جميع نسخ الكتاب هكذا أثبت، من السنة الثانية كله. وصفر الذي أقام فيه عليه الصلاة والسلام بنجد هو بعد دخول السنة الثالثة من الهجرة. قال: فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله، أي كل الشهر، ثم رجع ولم يلق حربا، ثم رجع ولم يلق حربا. قال الواقدي: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان تجمعوا بذي أمر يريدون حربه فخرج إليهم ومعه 450 رجلا، وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال حتى بلغ ماء يقال له ذو أمر، فعسكر به صلى الله عليه وسلم. فرجع عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة ولم يلقى حربا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز، ثم رجع ولم يلق حربا.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الغزوة التي تعرف غزوة بحران بضم الباء، وتسمى أيضا غزوة الفرع، تسمى أيضا غزوة الفرع، والفرع هو الوادي المعروف الذي يمر به السائر من المدينة إلى مكة، وادي الفرع، وادي معروف يقال الفرع بضم الراء وأيضا بإسكانها. قال ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا. وإرادة عليه الصلاة والسلام لقريش لعل ذلك يعني لملاقاة عير من لقريش، وذلك لإضعاف قريشا في تجارتهم. ولهذا سيأتي معنا قريبا أنهم أيضا حاولوا من جهة أخرى للتجارة بعيدا عن جهة الساحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يضعف قريشا في تجارتهم. قال: ثم خرج في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز. وبحران جبل يقال انه يقع شرق مدينة رابغ المعروفة. فبلغ بحران معدنا في الحجاز ثم رجع ولم يلقى حربا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ونقض بنو قينقاع احد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف المدينة.
ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع، وبنو قينقاع هي إحدى قبائل يهود الثلاث الموجودة في المدينة، وكانوا كما ذكر ابن كثير رحمه الله في طرف المدينة، وكانوا أيضا مشهورين بالتجارة والصياغة، صياغة الذهب، كانوا مشهورين بذلك. وكانت هذه القبيلة مع قبائل اليهود الثلاث، لما جاء المدينة عليه الصلاة والسلام تم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة على ألا يخونوه وألا يغدروا ويبقوا في مصالحهم وأعمالهم وتجاراتهم في المدينة، بحيث أن يكونوا على الوفاء بالعهد للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون منهم غدر ولا يكون منهم خيانة ولا يكون منهم إعانة لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وخصومه من المشركين. لكن تاريخ اليهود في قديمه وحديثه مليء بالغدر والخيانة، وإذا ذكرت إذا ذكر الغدر والخيانة فهم أربابها والمشهورون بها في التاريخ كله، ويتحينون الفرص. ولهذا أشرت فيما سبق أن غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبائل، قبائل اليهود التي كانت في المدينة، كان على إثر معركة من أمهات المعارك التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فيتحينون مثل هذه الفرصة لنقض العهد. وهذه القبيلة قبيلة بني قينقاع، أول قبيلة من قبائل اليهود التي كانت في المدينة نقضا للعهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نقضهم للعهد على إثر غزوة بدر، على إثر غزوة بدر. وبدت منهم بعد هذه الغزوة خيانات ومكر، مما يدل على نقضهم لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم بعد هذه الغزوة في مواطنهم ونصحهم ووعظهم وحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب كفار قريش. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم في سوقهم وقال: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. ولكنهم قالوا له في الحال: لا يغرنك من نفسك أنك قتلت أغمارا من قريش، لئن قاتلتنا لتجدن أناسا غير هؤلاء، لتجدن أناسا غير هؤلاء. فلما يبالوا بنصح النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره صلى الله عليه وسلم لهم من أن يصيبهم مثل ما أصاب قريشا، فلم يبالوا بذلك وقالوا: لو قاتلتنا لوجدت رجالا ليسوا كأغمار قريش، فنحن أهل الحرب ونحن أهل كذا. ومن الأمور أيضا التي وقعت منهم أن امرأة مسلمة جاءت لتبيع ذهبا لها إلى أحد الصاغة من اليهود، وهم معروفين بهذا العمل. فأحدهم وهي جالسة لحاجتها ربط ثوبها بدون أن تشعر من الخلف بحيث إذا قامت تنكشف عورتها، وهذا من مكر هؤلاء وخيانتهم وخستهم وغدرهم. فحصل أن قامت فانكشفت عورتها، فأخذوا يضحك، أخذ اليهود يضحكون عليها. فأحد المسلمين غار لها فقتل الصائغ الذي كان قام بهذا العمل، فاجتمع عليه اليهود وقتلوه، اجتمع عليه اليهود وقتلوه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من هؤلاء الخيانة وعدم الوفاء والتربص بالمسلمين، الدوائر والكيد للمسلمين وممالاة الأعداء عليهم، غزاهم صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، العهد، وكانوا أول قبيلة كما أشرت من قبائل اليهود بالمدينة نقضا للعهد. وكانوا تجارا صاغة، تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، 15 ليلة، من منتصف شهر شوال، من منتصف شهر شوال إلى هلال ذي القعدة، من منتصف شهر شوال إلى هلال ذي القعدة. وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، يعني سلموا أنفسهم ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، أي في رقابهم، في نسائهم، في ذرياتهم، في أموالهم، سلموا أنفسهم بعد هذا الحصار الذي استمر لمدة 15 يوما. وذكر الإمام بن كثير وغيره من أهل العلم أن هؤلاء فيهم نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، في سورة الحشر في أواخرها. ومن المعلوم أن سورة الحشر نزلت في بني النضير، وبني النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد معركة أحد. أيضا هم نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حصار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد معركة أحد. فلما ذكر الله خبرهم، خبر بني النضير في سورة الحشر، قال: كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني يهود وبني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم، يعني شأن بني النضير مثل شأن بني قينقاع. كمثل الذين من قبلهم، أي أن يهود بني النضير شأنهم كشأن يهود بني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني حالهم واحدة ومتشابهة ومتطابقة، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذاقوا وبال أمرهم لأنهم اجتمعوا كلهم على الخيانة وعلى الغدر وعلى عدم الوفاء بالعهد، فذاقوا وبال أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال: فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا، وكان عليه الصلاة والسلام يريد قتل مقاتلتهم رجالهم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. وعبد الله بن أبي بن سلول أظهر إسلامه بعد غزوة بدر، أظهر إسلامه بعد غزوة بدر في جملة كبيرة ممن أظهروا إسلامهم لما رأوا قوة المسلمين وظهور شوكة المسلمين. وأشرت فيما سبق أن ظاهرة النفاق بدأت بعد يوم الفرقان، ظاهرة النفاق بدأت بعد يوم الفرقان، وهو اليوم الذي أعز الله فيه المسلمين وخذل فيه الكفر والكافرين. فبدأ بعد ذلك، بدأت تظهر ظاهرة النفاق وهي إعلان الإيمان وإبطان الكفر. فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، وهو سيد الخزرج، وهو سيد الخزرج، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله، بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم. وفيما قال: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني إذا قتلت هؤلاء ويعني نخشى أن تحل بنا مصيبة أو أن تنزل بنا بلية. فكان يلح على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقبل شفاعته فيهم، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف من المدينة. فأمر بهم عليه الصلاة والسلام فأجلوا من المدينة، أمر بهم عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقتلهم وإنما أمر بهم أن يجلوا من المدينة وألا يجاوروه بها. فخرجوا إلى أدرعات الشام، فلبثوا مدة لم تطول، وهلك أكثرهم، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم التي كانت بالمدينة. وفي السيرة النبوية في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، ذكر عقب غزوة بني قينقاع، ولما يذكرها هنا الغزوة المعروفة بغزوة القردة، غزوة القردة، وهذه أوردها ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل السير بعد غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع. وكانت في جمادة الآخرة وهي سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه لملاقات قافلة تجارية لقريش معظمها من الفضة. ففر الرجال تاركين القافلة بكاملها غنيمة للمسلمين. وذكر ابن سعد أن القافلة كانت تحمل وزن 30,000 درهما من الفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما كعب بن الأشرف اليهودي،
وعفوا هذه المنطقة هي إلى جهة نجد، ولهذا ذكر يعني بعض أهل العلم أن هذه أيضا محاولة لقريش لتغيير طريق التجارة، لما يعني أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يرصد تجارتهم إضعافا لهم من جهة الشام، جهة الساحل، وأيضا من جهة اليمن كما مر معنا في بعث عبد الله بن جحش، اتجهوا إلى جهة نجد، لأن هذه المنطقة القردة إلى جهة نجد، فحولوا التجارة من تلك الجهة إلى نجد، إلى جهة العراق. وأيضا تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فأرسل سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وغنم قافلتهم كلها وفروا، فر رجالهم. نعم.
قال: وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طي، وكانت أمه من بني النضير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين، وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له رجال من الأنصار ثم من الأوس، وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلام بن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر. وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، وليس عليهم فيه جناح. فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه ليلا، وتقدموا إليه بكلام موهم التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأن إليهم. فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله، وجاءوا في آخر الليل، وكانت ليلة مقمرة، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي. فلما انصرف دعا لهم، وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، فسفر عليه الصلاة والسلام على جرحه فبرئ من وقته. ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود.
ثم عقد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في قتل كعب بن الأشرف اليهودي. وكان هذا الرأس من رؤوس اليهود يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسيء إساءات بالغة للمسلمين، ويشبب بنسائهم بنساء المسلمين. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله فانتدب له رجال من الأنصار من الأوس قال الإمام بن كثير رحمه الله: وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طي، وكانت أمه من بني النضير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين، وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ من لكعب بن الأشرف أي من ينهض لقتل هذا اليهودي الخائن الماكر الذي آذى الله ورسوله يشبث بنساء المسلمين ويذهب إلى الكفار المشركين أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء دينه، يستحثهم ويستنهض عزائمهم لمعاودة القتال للمسلمين، وهذه كلها من الخيانة وعدم الوفاء بالعهد. فقال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ قال: فانتدب له رجال من الأنصار من الأوس، ومحمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلمة بن سلامة بن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاع، والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر. وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به وليس عليهم فيه جناح، فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه ليلا. والأطم كما عرفنا الحصن المبني من الحجارة، يقال أطم وأطم، فاستنزلوه من أطمه ليلا وتقدموا إليه بكلام موهم للتعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأن إليهم. ومما جاء في المصادر عند ابن إسحاق أن أبا نائلة قال له معرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام موهما لكعب، قال: كان قدوم هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام علينا بلاء من البلاء، كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس. ذكر له كلاما من هذا القبيل. وجاء في صحيح البخاري: فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه محمد بن مسلمة فقال له: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة. إن هذا الرجل، يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، قد سألنا صدقه، وإنه قد عنانا أي أتعبنا. نحن دخلنا معه في الإسلام وسألنا صدقة وعنانا يعني أتعبنا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا يعني ما لا تزالون مع هذا العمل ومع هذا الكلام الذي تنقلون عنه، لا تزالون معه على دينه؟ قال: وأيضا يعني أيضا تبقون على دينه وهذه حالكم معه؟ قال: فاطمأن إليهم واستسلفوه مالا. قال: ماذا ترهنونني إذا أعطيتكم المال؟ وقال لهم أولا كما جاء في بعض المصادر: ترهنونني نساءكم. ثم أيضا قال لهم: ترهنوني أبناءكم. فقالوا: نرهنك يعني آلات للحرب عندنا، نرهنها حتى نعيد لك ما استسلفناه منك. الشاهد أنه اطمأن إليهم، فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله، وجاءوا من آخر الليل، وكانت ليلة مقمرة يعني في وسط الشهر، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما انصرف دعا لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه. الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، يعني وهم يعملون على قتل كعب بن الأشرف، أصابه سيف من بعض أصحابه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفل على جرحه فبرئ من وقته، فبرئ من وقته. قال: ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، وهذا أيضا مما زاد الرعب والخوف في اليهود. فقال: فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن قتل كعب بن الأشرف، ذكر في كتاب البداية والنهاية أن قتل كعب بن الأشرف كان على يد الأوس، كان على يد الأوس بعد وقعة بدر. ثم إن الخزرج قد قتلوا أبا رافع بن أبي الحقيق وهو من كبراء اليهود بعد وقعة أحد، وكل من القصتين، قصة قتل كعب بن الأشرف وقصة قتل أبي رافع بن أبي الحقيق، كل منهما ثابتة في صحيح البخاري، ساق كل من القصتين الإمام البخاري رحمه الله بتمامها في كتابه الصحيح. وكان عليه الصلاة والسلام بعث رهطا من الخزرج إلى أبي رافع، فدخل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه بيته ليلا وهو نائم فقتله، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وكان هذا الذي هو أبو رافع من كبراء اليهود، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الأعداء. ثم بعد ذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فصلا يشتمل على غزوة أحد، يؤجل الحديث عنه إلى لقاء ما بعد الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى بعض المسائل مما سبق أن مر معنا في صفحة 43 في غزوة بدر، في أعلى الصفحة قال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا، يعني عرفنا أن العرصة هي ساحة القتال، فأقام بالعرصة أي ساحة بدر ثلاثا. فأحد الإخوة يتساءل عن سر في إقامته عليه الصلاة والسلام ثلاث ليالي في العرصة، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، كان إذا ظهر على قوم، إذا مكنه الله عز وجل من قوم أقام بالعرصة أي بالساحة التي قاتلهم فيها ثلاث ليال. وقال بعض أهل العلم في الحكمة من ذلك أي ليريح الأنفس الذين معه وليريح الظهر بعد القتال، فيرتاحون هذه المدة ثلاث ليالي ثم يرجع بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر توفيت بنته رقية، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة لغزوة بدر ترك بنته رقية وكانت تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف في المدينة، ولهذا عثمان لم يشهد بدرا أقام مع زوجته يمرضها، وكانت رضي الله عنها مريضة المرض الذي ماتت فيه، ولهذا ماتت رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من غزوة بدر. ولهذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن عفان من الغنائم، غنائم بدر، لأنه كان في جملة من أراد الخروج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى في تمريض زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ربيع الأول من السنة الثالثة عقد على أختها أم كلثوم وفي جماد الآخرة من السنة الثالثة بنى بها، ولهذا يقال له رضي الله عنه ذو النورين، يقال له ذو النورين لأن الله أكرمه بالزواج من بنتين لنبي لسيد ولد آدم. وبعض أهل العلم في كتب التاريخ قالوا هذه ما حصلت لأحد إلا لعثمان، لا لم تحصل لأحد إلا لعثمان وحده، يعني لم يحصل أن رجلا تزوج من ابنتي نبي إلا لعثمان وحده، كان رضي الله عنه زوجا لرقية ثم توفيت وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أختها أم كلثوم. من الأحداث التي حصلت في السنة الثالثة من الهجرة، في شهر شعبان من هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، وفي رمضان تزوج زينب بنت خزيمة، وفي أيضا في السنة نفسها تزوج زينب بنت جحش، وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب رضي الله عنها، نزلت آية الحجاب، والذي زوجها رب العالمين من فوق سبع السماوات. وفي هذه السنة أيضا نزل تحريم الخمر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل العم، يقول فضيلة الشيخ، أحد أبنائي في الثانوية ويريد أن يعمل في مقهى للإنترنت، فهذه المقاهي مفتوحة وفيها من يدخن والذين كذلك يسمعون الأغاني، وهو سيصبح محاسبا، فهل هذا جائز؟
الغالب في هذه المقاهي أن شرها أكثر وتغشى كثيرا من الشباب لأمور لا خير فيها، ولهذا ينبغي على والد هذا الابن أن يمنع ابنه من هذا العمل وأن يدله على عمل آخر، ولا يكفي أن يمنع من هذا العمل بل يسعى ويحاول في البحث عن عمل بديل آخر تكون فيه السلامة والبعد عن مثل هذا الأمر. نعم.
يقول ما معنى قول المؤلف فبلغ بحران معدنا في الحجاز؟
بحران عرفنا أنه جبل، ولعل هذا الجبل يعني معروف يعني كثرة المعادن فيه، لأن بعض الجبال تتميز بكثرة المعادن فيها، فيحتمل أن هذا هو المراد، والله تعالى أعلم.
يقول ما الحكمة أنه دائما عندما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يترك من يتولى على المدينة؟
لا بد من هذا، يعني لا بد من الاستخلاف، حتى هذا هو السؤال، لا بد من هذا الاستخلاف حتى يراعى يعني حال أهل المدينة، ويكون في المدينة من هو قائم على أمرهم يحكم بينهم ويرجعون إليه ويصدرون عن رأيه ويكون مسؤولا في المدينة فترة غياب النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والناس لا بد لهم من أمير، لا بد لهم من مسؤول، لا بد لهم من مرجع، فكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج فيها من المدينة يستخلف أحدا على المدينة ليكون مسؤولا نعم.
قول الله تعالى في سورة آل عمران لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هل كانت هذه المعركة أو المعركة الأولى بدر الأولى؟
المراد بهذه الآية معركة بدر الكبرى، ليس المراد الأولى، وإنما المراد معركة بدر الكبرى. أما معركة بدر الأولى كما سبق أن مر معنا، لحق النبي عليه الصلاة والسلام كرز بن جابر لما فر بالإبل، أليس كذلك؟ ولم يتمكن منه بل فر. وليس المراد بهذه الآية تلك، وإنما المراد بها معركة بدر الكبرى. وعرفنا أيضا فيما سبق أن الوقائع التي جاءت في السيرة تتعلق ببدر ثلاث: بدر الأولى في القصة التي مرت معنا، ومعركة بدر الكبرى ويقال لها العظمى ويقال لها يوم الفرقان، والثالثة بدر الموعد. بدر الموعد، وهذه ستأتي معنا، وهي أن المشركين وعدوا أنهم من قابل يأتون إلى بدر لملاقاة النبي ومنازلته في بدر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المكان وأقام به صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ولم يأتي أحد منهم. هذه ستأتي معنا لاحقا عند الإمام بن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
يقول: ما حكم من يدخل في الماء؟
بمناسبة ذكر بدر الأولى، وأن يعني سبب هذه الوقعة أن كرز بن جابر فر بالإبل ولحقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكنه أفلت إلى أن وصلوا بدر وأفلت منهم. أشرت إلى لطيفة عجيبة تتعلق بهذا الرجل، من يذكرها؟ أشرت إلى لطيفة عجيبة تتعلق بهذا الرجل، إذا كان عندك صوت تفضل. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، فابك الله. نعم.
يقول: هل ثبت وقوع معركة بدر في رمضان؟
هذا هو المعروف، أن معركة بدر كانت في 17 من شهر رمضان المبارك في السنة الأولى التي فرض فيها الصيام، لأن السنة الثانية من الهجرة هي أول سنة يفرض فيها صيام رمضان كما سبق أن مر معنا ذلك. ووقعت بدر الكبرى كانت في 17 من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة. نعم.
هذا صلى الله عليه وسلم يسأل عن طريقة الرقية، يقول: من يدخل في الماء للرقية للمرضى، هل هذه الطريقة مشروعة؟
هذا جاء فيه بعض الآثار عن السلف، جاء فيه بعض الآثار عن السلف أن يقرأ في الماء وينفث فيه، أن يقرأ في الماء وينفث فيه. وفي هذا المقام أولى ما ينبغي أن يفعل الإنسان في هذا الباب أن يرقي نفسه، وألا يحرص على البحث عن الرقات، بل يحرص على أن يرقي نفسه. وما حك جلدك مثل ظفرك. وأذكر من الفوائد العظيمة أن أحد السلف وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير من علماء التابعين عاد رجلا مريضا، فقال له المريض: ادعو الله لي. فقال: ادعو لنفسك، فإن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ادعو لنفسك فإن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نبهه إلى أن دعوته لنفسه دعوة مضطر، أن دعوته لنفسه المريض دعوته لنفسه دعوة مضطر. فبدل أن يشغل نفسه بالبحث عن الرقاة والسؤال عنهم، يحرص على أن يرقي نفسه مع الثقة بالله وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول ذمر معنى القتل صبرا، هذا يقول كيف قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا؟
الصبر هو الحبس، الصبر معناه في اللغة الحبس، فإذا حبس الرجل للقتل، إذا حبس الرجل للقتل يقال قتل صبرا، يعني حبس للقتل. نعم.
هل شهد أبو لهب غزوة بدر؟
أبو لهب لم يشهد غزوة بدر، وكانت من طريقتهم إذا لم يشهد الغزوة يستخلف مكانه من ينوب عنه، ولكنه مات يعني بعد الغزوة بأيام قلائل، مات بعد الغزوة بأيام قلائل، ضربته امرأة من المسلمين ممن هم في مكة، ضربته بعصا في يدها، فتسببت هذه الضربة في أن أصيب بمرض، مرض يسري في البدن، ومكث أياما بهذا المرض، وهو مرض أيضا يقال أنه معدي، ولهذا لما مرض تركه أولاده في بيته ولم يتجرأوا على القدوم عليه خشية أن يصابوا بالمرض الذي هو مصاب به، فتركوه في بيته، فأتاهم رجل وقال كيف يعني تتركون والدكم وقد جيف في البيت، وألح عليهم وقال أنا معكم، فسحبوه ولم يغسلوه ولم يفعلوا به شيئا، وألقوه قريبا من جبل وأهانوا عليه شيئا من الصخور والحجارة وروه بها ورجعوا، وهم في أشد الخوف أن يصابوا بالداء الذي أصابه، يعني أصابه جاية أو داء يعني مرض، وهم الأمراض المعدية، فكانوا في خوف شديد من القرب منه. نعم.
يقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يصومون أثناء الغزوة؟
في غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت في وقت صيام، والله أعلم أنهم كانوا يعني يباشرون الغزو وهم على الصيام، كانوا يباشرون الغزو وهم على الصيام، الله تعالى أعلم. نعم.
يقول هل تجوز النية بعمرتين من بلدي؟
لا، الأصل أن تنوي بعمرة واحدة عن نفسك إذا كنت لم يسبق لك أن تعتمر عن نفسك، ثم إذا أردت أن تعتمر عن الغير إذا يسر الله لك سفرة أخرى تجعلها عن غيرك، أما أن تنوي عمرتين نية عن عمرتين في عمرة واحدة هذا لا يصح. نعم.
يقول التلبية من الميقات إلى مكة هل تقال مرة واحدة أم تقال من الميقات إلى مكة؟
السنة الإكثار أن تكثر من التلبية ما استطعت، وجاء في السنة أن الملبي لا يمر بشجر أو حجر أو إلا شهد له يوم القيامة، فتكثر من التلبية في طريقك إلى مكة وترفع بها صوتك. نعم.
هل الذكر الجماعي جائز؟
الذكر نعم.
وهل صحيح أن أجره أكثر من أجر الذكر المنفرد؟
الذكر الجماعي لا دليل عليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام أنكروا ذلك، لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما حصلت بعض البدايات للذكر الجماعي في زمن الصحابة أنكروا ذلك، ومن ذلك ما جاء في سنن الدارمي بإسناد جيد أن عبد الله بن مسعود دخل على جماعة في مسجد وعليهم رجل قائم يقول هللوا 100 فيهللون 100 مرة جماعة بصوت واحد، ثم يقول كبروا 100 فيكبرون بصوت واحد 100 تكبيرة، فأنكر عليهم ذلك أشد الإنكار وقال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا بهذا العمل إلا الخير والعمل الصالح. فقال رضي الله عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه لا يدرك الخير إلا من يكون عمله لله خالصا ولسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة. نعم.
ما حكم تقبيل المصحف؟
لا أعلم في تقبيله حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يشير إلى أنه في ذلك بعض الآثار عن بعض السلف، لكن لم أقف على شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام في تقبيل المصحف. نعم.
ما هي الضوابط الشرعية لدراسة السيرة النبوية؟
السيرة النبوية هي أعطر سيرة وأزكى سيرة وجدت على وجه الأرض، سيرة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإقبال على دراسة السيرة فعليه أولا بالنية الصالحة، وأن يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، والأمر الثاني أن يروض نفسه على أن تكون هذه الدراسة للاعتساء والاتباع والاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن تلحظ أن دراسة السيرة مما يعمق محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المحبة تثمر الاتباع والاهتداء بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يعتني في دراسته للسيرة بالمختصرات المؤلفة في ذلك، ويحرص على أحد هذه المختصرات يضبطه ويتقنه. ومما أرشحه في هذا المقام الأرجوزة المئية لابن أبي العز، وهي 100 بيت من أجمع وأحسن ما يكون في المختصرات، وأبياتها سلسة وواضحة وجميلة، وأوعب فيها جل أحداث السيرة مرتبة ترتيبا، مشارا فيها أيضا إلى التواريخ. وأيضا من باب التذكير للإخوة أن درس الغد الخميس هو في الأرجوزة المئية، وأبشركم أن عددا لا بأس به من الإخوة صغارا وكبارا يسر الله سبحانه وتعالى لهم حفظ الأرجوزة، وعدد أيضا كبير من الإخوة في الطريق، يسر الله لنا جميعا الخير ووفقنا لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما والتوفيق لما تحبه وترضاه، صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني سليم، فمكث 3 ثم رجع ولم يلق حربا، وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما فرغ المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من ذكر بعض التفاصيل على وجه الاختصار فيما يتعلق بغزوة بدر الكبرى في السنة 2 من الهجرة في شهر رمضان المبارك، أتبع ذلك رحمه الله تعالى بذكر الغزوات التي تلت هذه الغزوة، فبدأ بذكر غزو بني سليم وأن هذه الغزوة من الغزوات التي شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم الكريمة مجاهدا في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله: ثم نهض بنفسه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام، بعد فراغه بسبعة أيام يغزو بني سليم. قال: فمكث ثلاثا أي في ماء لبني سليم. لما وصل إلى أماكنهم فر الرجال وكانوا قد تهيأوا لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما وصل صلوات الله وسلامه عليه فر الرجال، فأقام عليه الصلاة والسلام في مياه بني سليم ثلاثا كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما المقاتلون لما سمعوا بمقدمه صلى الله عليه وسلم فروا وخلفوا من الغنائم كما ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى 500 بعيرا، 500 بعيرا تركوها عند مياههم وفروا إلى الجبال وإلى أمكنة بعيدة خوفا من النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: فصل. ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب فنزل طرف العريض وبات ليلة واحدة في بني النضير عند سلام بن مشكم، فسقاه وبطن له من خبر الناس، ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أصوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا، ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في طلبه والمسلمون، فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق فسميت غزوة السويق، وكانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كان استخلف عليها أبا لبابة.
ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الفصل غزوة السويق، والسويق معروف وهو طحين القمح، عندما يحمص القمح وكذلك الشعير ويطحن يسمى سويقا، وسميت هذه الغزوة بالسويق لأن أبا سفيان ومن معه من كفار قريش لما فروا أخذوا يتخففون بإلقاء ما معهم من أزودة وأطعمة، فكانوا يلقون السويق حتى يتخففوا ويتمكنوا من الفرار من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الذين لحقوا في ساقتهم. قال: ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، وكما علمنا أنهم ببدر هزموا شر هزيمة وقتل فيها أكابرهم وعدد القتلى منهم 70 والأسرى 70، فرجعوا بشر هزيمة، ومن أيضا عقاب الله سبحانه وتعالى لهم أنهم لما رجعوا إلى مكة تواصوا بينهم ألا يبكوا على قتلاهم وعلى أسراهم، قالوا لئلا يسمع بنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا بنا، فهذه أيضا عقوبة لهم لأن الإنسان إذا دمع وبكى وتألم يخف عليه ألمه. ولهذا بعض أهل العلم ومنهم ابن كثير قال هذه أيضا من العقوبة لهم، من العقوبة لهم أنهم تواطوا على عدم البكاء فبقوا بأضغانهم وحسرة صدورهم في البأس الشديد والنكال العظيم الذي لحق بهم في غزوة بدر. أبو سفيان نذر ألا يمس رأسه الماء حتى ينتقم، حتى ينتقم. ولهذا يقول ابن كثير ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك الانتقام. لكنه جاء متسللا، جاء متسللا لم يشهر مجيئه ولم يعلن، وجاء في 100 راكب، خرج في 100 راكب سرا وخلسة وخفية، فنزل طرف العرير. نعم 200 راكب، وفي 200 راكب ونزل في طرف العرير. العرير كما هو معلوم عن المدينة من جهة الشرق، العرير عن وادي معروف باسمه إلى الآن وهو عن المدينة جهة الشرق، والقادم من مكة يأتي من جهة الجنوب ومن جهة الغرب، الجنوب الغربي أو من جهة الجنوب، لأن مكة جنوب المدينة. فجاء إلى جهة العريض متسللا مع 200 راكب، وبات ليلة واحدة في بني النضر، في بني النضير وهم من قبائل اليهود الموجودة في المدينة، عند سلام بن مشكم أحد رؤسائهم، فسقاه يعني آواه عنده وسقى أطعمه تلك الليلة التي بات فيها، وبطن له من خبر الناس أي أعلمه وكشف له بعض أسرار المسلمين، فبطن له من خبر الناس أي أعلمه من سرهم، يعني سر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثم أصبح في أصحابه، ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أصوارا من النخل، جمع صور وهو النخل الصغار أو النخل المجتمع، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، قتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا، ثم كر راجعا أي إلى مكة. فقام بهذا العمل يعني إفساد عدد من النخيل للمسلمين، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا إلى مكة. قام بهذا العمل كنوع من الانتقام، كنوع من الانتقام. قال ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الانذار، نذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في طلبه، يعني أعلم وأخبر عليه الصلاة والسلام بخبر أبي سفيان وأنه قام بكيت وكيت وأنه فر راجعا إلى مكة، فخرج في طلبه صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فبلغ قرقرة الكدر يعني منطقة، وقيل إنها قريبة من ما يعرف الآن بمهد الذهب، قريبة من هذا المكان، ففر إلى هذه الجهة، يعني فر إلى مكة من جهة مهد الذهب. وفاته، قال وفاته أبو سفيان والمشركون، وفاته أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق، يعني هذا الإلقاء من أجل أن يتمكنوا من الفرار، لأن هذه الأزواد تثقل عليهم وتثقل عليهم الحمولة فلا يتمكنون من الفرار السريع، فأخذوا يلقون هذه الأزواد التي معهم من السويق، فسميت غزوة السويق، سميت غزوة السويق لأن المسلمون لا يزالون في طريقهم يلحقون هؤلاء يلقون هذه الأزواد من السويق التي كان يلقيها أبو سفيان ومن معه تخففا من الحمولة ليتمكنوا من الفرار. قال وكانت في ذي الحجة من السنة أي الثانية، من السنة أي الثانية. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كان استخلف عليها أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. ثم قام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة ثم غزا نجد يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله، ثم رجع ولم يلق حربا.
ثم عقد رحمه الله هذا الفصل في غزو ذي أمر، ويقال ان هذه المنطقة، يقال في بعض المراجع ان هذه المنطقة قريبة من المنطقة المعروفة الان بالنخيل، هكذا ذكر في بعض المراجع. وهذه الغزوة في اوائل السنة الثالثة، هذه الغزوة في اوائل السنة الثالثة من الهجرة. قال ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة ثم غزا نجدا. ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة أي من السنة الثانية، من السنة الثانية. ثم غزا نجدا يريد غطفان، وكان بلغه عليه الصلاة والسلام أنهم تجمعوا بهذه المنطقة ذي أمر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون حربه صلى الله عليه وسلم وقتاله، فخرج إليهم غازيا صلى الله عليه وسلم يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فأقام بنجد صفرا أي شهر صفر من السنة الثانية كله، هكذا في المصادر من السنة الثانية، والأظهر والله أعلم الثالثة، صفرا من السنة الثالثة، جميع نسخ الكتاب هكذا أثبت من السنة الثانية كله. وصفر الذي أقامه عليه الصلاة، أقام فيه عليه الصلاة والسلام بنجد هو بعد دخول السنة الثالثة من الهجرة. قال فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله أي كل الشهر، ثم رجع ولم يلق حربا، ثم رجع ولم يلق حربا. قال الواقدي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان تجمعوا بذي أمر يريدون حربه، فخرج إليهم ومعه 450 رجلا، وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال حتى بلغ ما أن يقال له ذو أمر، فعسكر به صلى الله عليه وسلم. فرجع عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة ولم يلق حربا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز، ثم رجع ولم يلق حربا.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الغزوة التي تعرف غزوة بحران بضم الباء، وتسمى أيضا غزوة الفرع، تسمى أيضا غزوة الفرع، والفرع هو الوادي المعروف الذي يمر به السائر من المدينة إلى مكة، وادي الفرع، وادي معروف يقال الفرع بضم الراء وأيضا بإسكانها، قال نعم. قال ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، يريد قريشا. وإرادة عليه الصلاة والسلام لقريش لعل ذلك يعني لملاقات عير من لقريش، وذلك لإضعاف قريشا في تجارتهم. ولهذا سيأتي معنا قريبا أنهم أيضا حاولوا من جهة أخرى للتجارة بعيدا عن جهة الساحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يضعف قريشا في تجارتهم. قال ثم خرج في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز. وبحران جبل يقال أنه يقع شرق مدينة رابغ المعروفة. فبلغ بحران معدنا في الحجاز ثم رجع ولم يلقى حربا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، وهو سيد الخزرج، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف المدينة.
ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع. وبنو قينقاع هي إحدى القبائل، قبائل يهود الثلاث الموجودة في المدينة، الموجودة في المدينة. وكانوا كما ذكر ابن كثير رحمه الله في طرف المدينة، كانوا في طرف المدينة، وكانوا أيضا مشهورين بالتجارة والصياغة، صياغة الذهب، كانوا مشهورين بذلك. وكانت هذه القبيلة مع قبائل اليهود الثلاث، مع قبائل اليهود الثلاث لما جاء المدينة عليه الصلاة والسلام، تم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة على ألا يخونوه وألا يغدروا، ويبقوا في مصالحهم وأعمالهم وتجاراتهم في المدينة، بحيث أن يكونوا على الوفاء بالعهد للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون منهم غدر، ولا يكون منهم خيانة، ولا يكون منهم إعانة أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وخصومه من المشركين. لكن تاريخ اليهود في قديمه وحديثه مليء بالغدر والخيانة، وإذا ذكر الغدر والخيانة فهم أربابها والمشهورون بها في التاريخ كله، ويتحينون الفرص. ولهذا أشرت فيما سبق أن غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبائل، قبائل اليهود التي كانت في المدينة، كان على إثر معركة من أمهات المعارك التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فيتحينون مثل هذه الفرصة لنقض العهد. وهذه القبيلة قبيلة بني قينقاع، أول قبيلة من قبائل اليهود التي كانت في المدينة نقضا للعهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نقضهم للعهد على إثر غزوة بدر، على إثر غزوة بدر. وبدت منهم بعد هذه الغزوة خيانات ومكر، مما يدل على نقضهم لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم بعد هذه الغزوة في مواطنهم ونصحهم ووعظهم وحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب كفار قريش. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم في سوقهم وقال: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. ولكنهم قالوا له في الحال: لا يغرنك من نفسك أنك قتلت أغمارا من قريش، لئن قاتلتنا لتجدن أناسا غير هؤلاء، لتجدن أناسا غير هؤلاء. فلما يبالوا بنصح النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره صلى الله عليه وسلم لهم من أن يصيبهم مثل ما أصاب قريشا، فلم يبالوا بذلك وقالوا: لو قاتلتنا لوجدت رجالا ليسوا كأغمار قريش، فنحن أهل الحرب ونحن أهل كذا. ومن الأمور أيضا التي وقعت منهم أن امرأة مسلمة جاءت لتبيع ذهبا لها إلى أحد الصاغة من اليهود، وهم معروفين بهذا العمل. فأحدهم وهي جالسة لحاجتها ربط ثوبها بدون أن تشعر من الخلف، بحيث إذا قامت تنكشف عورتها، وهذا من مكر هؤلاء وخيانتهم وخستهم وغدرهم. فحصل أن قامت فانكشفت عورتها، فأخذوا يضحك، أخذ اليهود يضحكون عليها. فأحد المسلمين غار لها فقتل الصائغ الذي كان قام بهذا العمل، فاجتمع عليه اليهود وقتلوه، اجتمع عليه اليهود وقتلوه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من هؤلاء الخيانة وعدم الوفاء والتربص بالمسلمين، الدوائر والكيد للمسلمين وممالأة الأعداء عليهم، غزاهم صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا أول قبيلة كما أشرت من قبائل اليهود بالمدينة نقضا للعهد، وكانوا تجارا صاغة، تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، 15 ليلة، من منتصف شهر شوال، من منتصف شهر شوال إلى هلال ذي القعدة، من منتصف شهر شوال إلى هلال ذي القعدة. وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، يعني سلموا أنفسهم ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، أي في رقابهم، في نسائهم، في ذرياتهم، في أموالهم، سلموا أنفسهم بعد هذا الحصار الذي استمر لمدة 15 يوما. وذكر الإمام بن كثير وغيره من أهل العلم أن هؤلاء فيهم نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، في سورة الحشر في أواخرها. ومن المعلوم أن سورة الحشر نزلت في بني النضير، وبني النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد معركة أحد. أيضا هم نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حصار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد معركة أحد. فلما ذكر الله خبرهم، خبر بني النضير في سورة الحشر، قال: كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني يهود وبني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم، يعني شأن بني النضير مثل شأن بني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم، أي أن يهود بني النضير شأنهم كشأن يهود بني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني حالهم واحدة ومتشابهة ومتطابقة كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذاقوا وبال أمرهم لأنهم اجتمعوا كلهم على الخيانة وعلى الغدر وعلى عدم الوفاء بالعهد فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا، وكان عليه الصلاة والسلام يريد قتل مقاتلتهم رجالهم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. وعبد الله بن أبي بن سلول أظهر إسلامه بعد غزوة بدر في جملة كبيرة ممن أظهروا إسلامهم لما رأوا قوة المسلمين وظهور شوكة المسلمين. وأشرت فيما سبق أن ظاهرة النفاق بدأت بعد يوم الفرقان وهو اليوم الذي أعز الله فيه المسلمين وخذل فيه الكفر والكافرين. فبدأ بعد ذلك بدأت تظهر ظاهرة النفاق وهي إعلان الإيمان وإبطان الكفر. فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول لأنهم كانوا حلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، وفيما قال نخشى أن تصيبنا دائرة يعني إذا قتلت هؤلاء ويعني نخشى أن تحل بنا مصيبة أو أن تنزل بنا بلية. فكان يلح على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقبل شفاعته فيهم، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في طرف من المدينة. فأمر بهم عليه الصلاة والسلام فأجلوا من المدينة يعني لم يقتلهم وإنما أمر بهم أن يجلوا من المدينة وألا يجاوروه بها. فخرجوا إلى أدرعات الشام فلبثوا مدة لم تطول وهلك أكثرهم، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم التي كانت بالمدينة. وفي السيرة النبوية في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى ذكر عقب غزوة بني قينقاع، ولما يذكرها هنا الغزوة المعروفة بغزوة القردة وهذه أوردها ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل السير بعد غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع، وكانت في جمادى الآخرة وهي سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه لملاقات قافلة تجارية لقريش معظمها من الفضة. ففر الرجال تاركين القافلة بكاملها غنيمة للمسلمين. وذكر ابن سعد أن القافلة كانت تحمل وزن 30,000 درهما من الفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. وأما كعب بن الأشرف اليهودي،
وعفوا هذه المنطقة هي إلى جهة نجد، ولهذا ذكر يعني بعض أهل العلم أن هذه أيضا محاولة لقريش لتغيير طريق التجارة لما يعني أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يرصد تجارتهم إضعافا لهم من جهة الشام جهة الساحل، وأيضا من جهة اليمن كما مر معنا في بعث عبد الله بن جحش. اتجهوا إلى جهة نجد لأن هذه المنطقة القردة إلى جهة نجد، تحولوا التجارة من تلك الجهة إلى نجد إلى جهة العراق. وأيضا تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم فأرسل سرية بقيادة بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وغنم قافلتهم كلها وفروا فر رجالهم. نعم.
قال: وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طي، وكانت أمه من بني النضير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين، وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له رجال من الأنصار ثم من الأوس، وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلام بن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر. وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء من كلام يخدعونه به، وليس عليهم فيه جناح. فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه ليلا، وتقدموا إليه بكلام موهم التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأن إليهم. فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله، وجاءوا في آخر الليل، وكانت ليلة مقمرة، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي. فلما انصرف دعا لهم، وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه فبرئ من وقته. ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود.
ثم عقد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في قتل كعب بن الأشرف اليهودي. وكان هذا الرأس من رؤوس اليهود يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسيء إساءات بالغة للمسلمين، ويسبب بنسائهم بنساء المسلمين. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله فانتدب له رجال من الأنصار من الأوس قال الإمام بن كثير رحمه الله: أما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طي، وكانت أمه من بني النضير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين، وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ أي من ينهض لقتل هذا اليهودي الخائن الماكر الذي آذى الله ورسوله، يعني يشبه بنساء المسلمين، ويذهب إلى الكفار المشركين أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء دينه، يستحثهم ويستنهض عزائمهم لمعاودة القتال للمسلمين، وهذه كلها من الخيانة وعدم الوفاء بالعهد. فقال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قال: فانتدب له رجال من الأنصار من الأوس، وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلمة بن سلامة بن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر. وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به وليس عليهم فيه جناح. فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه ليلا، والأطم كما عرفنا الحصن المبني من الحجارة، يقال أطم وأطم. فاستنزلوه من أطمه ليلا وتقدموا إليه بكلام موهن للتعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأن إليهم. ومما جاء في المصادر عند ابن إسحاق أن أبا نائلة قال له معرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام موهما لكعب، قال كان قدوم هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام علينا بلاء من البلاء، كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس. ذكر له كلاما من هذا القبيل. وجاء في صحيح البخاري فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال قل. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه محمد بن مسلمة فقال له إن هذا الرجل قد سألنا صدقة. إن هذا الرجل يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام قد سألنا صدقه، وإنه قد عنانا أي أتعبنا. نحن دخلنا معه في الإسلام وسألنا صدقة وعنانا يعني أتعبنا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا يعني ما لا تزالون مع هذا العمل ومع هذا الكلام الذي تنقلون عنه لا تزالون معه على دينه؟ قال وأيضا يعني أيضا تبقون على دينه وهذه حالكم معه؟ قال فاطمأن إليهم واستسلفوه مالا. قال ماذا ترهنونني إذا أعطيتكم المال؟ وقال لهم أولا كما جاء في بعض المصادر ترهنونني نساءكم. ثم أيضا قال لهم ترهنوني أبناءكم. فقالوا نرهنك يعني آلات للحرب عندنا نرهنها حتى نعيد لك ما استسلفناه منك. الشاهد أنه أطمأن إليهم فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله، وجاءوا من آخر الليل وكانت ليلة مقمرة يعني في وسط الشهر، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما انصرف دعا لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه. الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه يعني وهم يعملون على قتل كعب بن الأشرف، أصابه سيف من بعض أصحابه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفل على جرحه فبرئ من وقته. قال ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله. وهذا أيضا مما زاد الرعب والخوف في اليهود. فقال فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن قتل كعب بن الأشرف، ذكر في كتاب البداية والنهاية أن قتل كعب بن الأشرف كان على يد الأوس بعد وقعة بدر. ثم إن الخزرج قد قتلوا أبا رافع بن أبي الحقيق وهو من كبراء اليهود بعد وقعة أحد. وكل من القصتين قصة قتل كعب بن الأشرف وقصة قتل أبي رافع بن أبي الحقيق كل منهما ثابتة في صحيح البخاري، وساقها ساق كل من القصتين الإمام البخاري رحمه الله بتمامها في كتابه الصحيح. وكان عليه الصلاة والسلام بعث رهطا من الخزرج إلى أبي رافع، فدخل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه بيته ليلا وهو نائم فقتله، كما ثبت ذلكم في صحيح البخاري. وكان هذا الذي هو أبو رافع من كبار أو كبراء اليهود، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الأعداء. ثم بعد ذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فصلا يشتمل على غزوة أحد، يؤجل الحديث عنه إلى لقاء ما بعد الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى بعض المسائل مما سبق أن مر معنا. في صفحة 43 في غزوة بدر في أعلى الصفحة قال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا. يعني عرفنا أن العرصة هي ساحة القتال، فأقام بالعرصة أي ساحة بدر ثلاثا. فأحد الإخوة يتساءل عن سر في إقامته عليه الصلاة والسلام ثلاث ليالي في العرصة، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. كان إذا ظهر على قوم، إذا مكنه الله عز وجل من قوم أقام بالعرصة أي بالساحة التي قاتلهم فيها ثلاث ليال. وقال بعض أهل العلم في الحكمة من ذلك أي ليريح الأنفس الذين معه، وليريح الظهر بعد القتال، فيرتاحون هذه المدة ثلاث ليالي ثم يرجع بعد ذلكم صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر توفيت بنته رقية، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة لغزوة بدر ترك بنته رقية، وكانت تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف في المدينة، ولهذا عثمان لم يشهد بدرا أقام مع زوجته يمرضها، وكانت رضي الله عنها مريضة المرض الذي ماتت فيه، ولهذا ماتت رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من غزوة بدر. ولهذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن عفان من الغنائم، غنائم بدر، لأنه كان في جملة من أراد الخروج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى في تمريض زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. و في ربيع الأول من السنة الثالثة عقد على أختها أم كلثوم، عقد على أختها أم كلثوم، وفي جماد الآخرة من السنة الثالثة بنى بها، ولهذا يقال له رضي الله عنه ذو النورين، يقال له ذو النورين لأن الله أكرمه بالزواج من بنتين لنبي لبنتين لنبي لسيد ولد آدم. وبعض أهل العلم في كتب التاريخ قالوا هذه ما حصلت لأحد إلا لعثمان، لا لم تحصل لأحد إلا لعثمان وحده، يعني لم يحصل أن رجلا تزوج من ابنتي نبي إلا لعثمان وحده، كان رضي الله عنه زوجا لرقية ثم توفيت، وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أختها أم كلثوم. من الأحداث التي حصلت في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شعبان من هذه السنة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، وفي رمضان تزوج زينب بنت خزيمة، وفي أيضا في السنة نفسها تزوج زينب بنت جحش، وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب رضي الله عنها، نزلت آية الحجاب، والذي زوجها رب العالمين من فوق سبع السماوات. وفي هذه السنة أيضا نزل تحريم الخمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل العم، يقول فضيلة الشيخ، أحد أبنائي في الثانوية ويريد أن يعمل في مقهى للإنترنت، فهذه المقاهي مفتوحة وفيها من يدخن والذين كذلك يسمعون الأغاني، وهو سيصبح محاسبا، فهل هذا جائز؟
الغالب في هذه المقاهي أن شرها أكثر، وتغشى كثيرا من الشباب لأمور لا خير فيها، ولهذا ينبغي على والد هذا الابن أن يمنع ابنه من هذا العمل، وأن يدله على عمل آخر، ولا يكفي أن يمنع من هذا العمل، بل يسعى ويحاول في البحث عن عمل بديل آخر تكون فيه السلامة والبعد عن مثل هذا الأمر. نعم.
قل ما معنى قول المؤلف فبلغ بحران معدنا في الحجاز؟
بحران عرفنا أنه جبل، ولعل هذا الجبل يعني معروف يعني كثرة المعادن فيه، لأن بعض الجبال تتميز بكثرة المعادن فيها، فيحتمل أن هذا هو المراد، والله تعالى أعلم.
يقول ما الحكمة أنه دائما عندما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يترك من يتولى على المدينة؟
لا بد من هذا، يعني لا بد من الاستخلاف، حتى هذا هو السؤال، لا بد من هذا الاستخلاف حتى يراعى يعني حال أهل المدينة، ويكون في المدينة من هو قائم على أمرهم يحكم بينهم، و يرجعون إليه ويصدرون عن رأيه، ويكون مسؤولا في المدينة فترة غياب النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والناس لا بد لهم من أمير، لا بد لهم من مسؤول، لا بد لهم من مرجع، فكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج فيها من المدينة يستخلف أحدا على المدينة ليكون مسؤولا. نعم.
قول الله تعالى في سورة آل عمران لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هل كانت هذه المعركة أو المعركة الأولى بدر الأولى؟
المراد بهذه الآية معركة بدر الكبرى، ليس المراد الأولى، وإنما المراد معركة بدر الكبرى. أما معركة بدر الأولى كما سبق أن مر معنا، لحق النبي عليه الصلاة والسلام كرز بن جابر لما فر بالإبل، أليس كذلك؟ ولم يتمكن منه بل فر. وليس المراد بهذه الآية تلك، وإنما المراد بها معركة بدر الكبرى. وعرفنا أيضا فيما سبق أن الوقائع التي جاءت في السيرة تتعلق ببدر ثلاث: بدر الأولى في القصة التي مرت معنا، ومعركة بدر الكبرى ويقال لها العظمى ويقال لها يوم الفرقان، والثالثة بدر الموعد، بدر الموعد، وهذه ستأتي معنا، وهي أن المشركين وعدوا أنهم من قابل يأتون إلى بدر لملاقاة النبي ومنازلته في بدر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المكان وأقام به صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يأتي أحد منهم. هذه ستأتي معنا لاحقا عند الإمام بن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
يقول: ما حكم من يدخل في الماء؟
بمناسبة ذكر بدرنا الأولى وأن يعني سبب هذه الوقعة أن كرز بن جابر فر بالإبل ولحقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكنه أفلت إلى أن وصلوا بدر وأفلت منهم. أشرت إلى لطيفة عجيبة تتعلق بهذا الرجل، من يذكرها؟ أشرت إلى لطيفة عجيبة تتعلق بهذا الرجل، إذا كان عندك صوت تفضل. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، فابك الله. نعم.
يقول: هل ثبت وقوع معركة بدر في رمضان؟
هذا هو المعروف، أن معركة بدر كانت في 17 من شهر رمضان المبارك في السنة الأولى التي فرض فيها الصيام، لأن السنة الثانية من الهجرة هي أول سنة يفرض فيها صيام رمضان كما سبق أن مر معنا ذلك. ووقعت بدر الكبرى كانت في 17 من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة. نعم.
هذا صلى الله عليك يسأل عن طريقة الرقية، يقول: من يدخل في الماء للرقية للمرضى، هل هذه الطريقة مشروعة؟
هذا جاء فيه بعض الآثار عن السلف، جاء فيه بعض الآثار عن السلف أن يقرأ في الماء وينفث فيه، أن يقرأ في الماء وينفث فيه. وفي هذا المقام أولى ما ينبغي أن يفعل الإنسان في هذا الباب أن يرقي نفسه وألا يحرص على البحث عن الرقات، بل يحرص على أن يرقي نفسه. وما حك جلدك مثل ظفرك. وأذكر من الفوائد العظيمة أن أحد السلف وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير من علماء التابعين عاد رجلا مريضا فقال له المريض: ادعو الله لي. فقال: ادعو لنفسك، فإن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعا. ادعو لنفسك فإن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعا. نبهه إلى أن دعوته لنفسه دعوة مضطر، أن دعوته لنفسه المريض دعوته لنفسه دعوة مضطر. فبدل أن يشغل نفسه بالبحث عن الرقاة والسؤال عنهم، يحرص على أن يرقي نفسه مع الثقة بالله وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: مر معنى القتل صبرا، هذا يقول: كيف قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا؟
الصبر هو الحبس، الصبر معناه في اللغة الحبس. فإذا حبس الرجل للقتل، إذا حبس الرجل للقتل يقال قتل صبرا، يعني حبس للقتل. نعم.
هل شهد أبو لهب غزوة بدر؟
أبو لهب لم يشهد غزوة بدر، وكانت من طريقتهم إذا لم يشهد الغزوة يستخلف مكانه من ينوب عنه، ولكنه مات يعني بعد الغزوة بأيام قلائل، مات بعد الغزوة بأيام قلائل، ضربته امرأة من المسلمين ممن هم في مكة، ضربته بعصا في يدها فتسببت هذه الضربة في أن أصيب بمرض، مرض يسري في البدن، ومكث أياما بهذا المرض، وهو مرض أيضا يقال أنه معدي، ولهذا لما مرض تركه أولاده في بيته ولم لم يتجره على القدوم عليه خشية أن يصابوا بالمرض الذي هو مصاب به فتركوه في بيته. فأتاهم رجل وقال كيف تتركون والدكم وقد جيف في البيت، وألح عليهم وقال أنا معكم، فسحبوه ولم يغسلوه ولم يفعلوا به شيئا، وألقوه قريبا من جبل وأهالوا عليه شيئا من الصخور والحجارة وروه بها ورجعوا، وهم في أشد الخوف أن يصابوا بالداء الذي أصابه، يعني أصابه جاية أو داء مرض، وهم الأمراض المعدية، فكانوا في خوف شديد من القرب منه. نعم.
يقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يصومون أثناء الغزوة؟
في غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت في وقت صيام، والله أعلم أنهم كانوا يباشرون الغزو وهم على الصيام، كانوا يباشرون الغزو وهم على الصيام، الله تعالى أعلم. نعم.
يقول هل تجوز النية بعمرتين من بلدي؟
لا، الأصل أن تنوي بعمرة واحدة عن نفسك إذا كنت لم يسبق لك أن تعتمر عن نفسك، ثم إذا أردت أن تعتمر عن الغير إذا يسر الله لك سفرة أخرى تجعلها عن غيرك. أما أن تنوي عمرتين نية عن عمرتين في عمرة واحدة هذا لا يصح. نعم.
يقول التلبية من الميقات إلى مكة هل تقال مرة واحدة أم تقال من الميقات إلى مكة؟
السنة الإكثار، السنة الإكثار، أن تكثر من التلبية ما استطعت، وجاء في السنة أن الملبي لا يمر بشجر أو حجر أو إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة، فتكثر من التلبية في طريقك إلى مكة وترفع بها صوتك. نعم.
هل الذكر الجماعي جائز؟
الذكر نعم.
وهل صحيح أن أجره أكثر من أجر الذكر المنفرد؟
الذكر الجماعي لا دليل عليه، لا دليل عليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام أنكروا ذلك، لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما حصلت بعض البدايات للذكر الجماعي في زمن الصحابة أنكروا ذلك، ومن ذلك ما جاء في سنن الدارمي بإسناد جيد أن عبد الله بن مسعود دخل على جماعة في مسجد وعليهم رجل قائم يقول هللوا 100 فيهللون 100 مرة جماعة بصوت واحد، ثم يقول كبروا 100 فيكبرون بصوت واحد 100 تكبيرة، فأنكر عليهم ذلك أشد الإنكار وقال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا بهذا العمل إلا الخير والعمل الصالح، فقال رضي الله عنه وهل كل من أراد الخير أدركه، أي أنه لا يدرك الخير إلا من يكون عمله لله خالصا ولسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة. نعم.
ما حكم تقبيل المصحف؟
لا أعلم في تقبيله حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يشير إلى أنه في ذلك بعض الآثار عن بعض السلف، لكن لم أقف على شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام في تقبيل المصحف. نعم.
ما هي الضوابط الشرعية لدراسة السيرة النبوية؟
السيرة النبوية هي أعطر سيرة وأزكى سيرة وجدت على وجه الأرض، سيرة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإقبال على دراسة السيرة فعليه أولا بالنية الصالحة، وأن يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. والأمر الثاني أن يروض نفسه على أن تكون هذه الدراسة للاحتساء والاتباع والاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن تلحظ أن دراسة السيرة مما يعمق محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المحبة تثمر الاتباع والاهتداء بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يعتني في دراسته للسيرة بالمختصرات المؤلفة في ذلك، ويحرص على أحد هذه المختصرات يضبطه ويتقنه. ومما أرشحه في هذا المقام الأرجوزة المئية لابن أبي العز، وهي 100 بيت من أجمع وأحسن ما يكون في المختصرات، وأبياتها سلسة وواضحة وجميلة، وأوعب فيها جل أحداث السيرة مرتبة ترتيبا، مشارا فيها أيضا إلى التواريخ. وأيضا من باب التذكير للإخوة أن درس الغد الخميس هو في الأرجوزة المئية، وأبشركم أن عددا لا بأس به من الإخوة صغارا وكبارا يسر الله سبحانه وتعالى لهم حفظ الأرجوزة، وعدد أيضا كبير من الإخوة في الطريق يسر الله لنا جميعا الخير ووفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما والتوفيق لما تحبه وترضاه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك.